بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالمقدار الذي نقدر ندرس اليوم مع هذا الصوت، ما أدري شلون وضعنا راح يكون. قلنا بأن هناك ملاكات ثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنهي. الملاك الأول، وإن كان لم يقبل به أستاذنا الشهيد لكن على فرض صحته، هو أنه بما أن الأمر إطلاقه بدلي والنهي إطلاقه شمولي، فإذا الأمر تعلق بصرف الوجود والنهي تعلق بمطلق الوجود. إذا فالحب لا يسري إلى الحصة، لأنه الحب تعلق بصرف الوجود، وصرف الوجود يحصل بأي فرد كان لا بحصة معينة. النهي هو الذي يسري إلى الحصص لأنه مطلق الوجود، فجميع الحصص راح تكون مطلوبة. إذن فما راح يتركز الحب والبغض على شيء واحد، لأن الحب يتوقف على صرف الوجود ولا يصل إلى الحصة، فلا يتمركز الحب والبغض على شيء واحد. هذا هو أصل بيان الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي. والملاك الثاني لجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يجري فيما إذا كان العنوان الذي تعلق به الأمر والعنوان الذي تعلق به النهي إذا كان عنوانين متباينين مفهومان، عنوانان متغايران، وليس عنوان واحد لكنه تارة مطلق بالإطلاق وتارة بالتقييد، بل كان عنوانين متغايرين. فحينئذ في الملاك الثاني يقال بأن تعدد العنوان بهذا النحو يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي، وإن كان المعنون واحدا مو باللزوم يكشف تعدد العنوان عن تعدد المعنون، بل تعدد العنوان وحده يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي، لما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن وصول اللحاظ إلى الخارج عن طريق العنوان، وكون العنوان مرآتيا كونه فانيا، كل ذلك نقبلها، ولكن نفسر ذلك بتفسير أنه يلحظ باللحاظ عليكم السلام ورحمة الله باللحاظ التصوري الأولي، فيفنى معنى الفناء، معنى السراية هو هذا لا أكثر. معناه أن اللحاظ يكون لحاظا تصوريا أوليا، يخيل للإنسان أنه عين الخارج وليس هو عين الخارج حقيقة. وإذا كان هذا تفسير الفناء والسراية، فإذا هذا لا يعني الوصول الحقيقي إلى شيء واحد، فالأمر والنهي لا يصلان حقيقة إلى شيء واحد، بل الأمر بما فيه من الحب يتوقف على هذا العنوان غاية الأمر باللحاظ التصوري الأولي، والنهي بما فيه من بغض بل يتعلق بالعنوان الآخر غاية الأمر أيضا بما باللحاظ التصوري الأولي، ولا يصلان حقيقة إلى شيء واحد حتى يتضادا. هذا هو الملاك الثاني لاجتماع الأمر والنهي. نعم أستاذنا الشهيد قال بأن هذا الملاك الثاني يجري فيما إذا كان العنوان بل غير اشتقاقي، عنوان أصيل، عنوان مبدئي، لأنه إذا كان اشتقاقيا يصير محور مشترك بينهما فيدخل في التحفظ الثالث من التحفظات التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. كما أنه أيضا قال بأنه لا هذا مات الجنس والفاس مات الملاك الثالث، أنا اشتبهت. الملاك الثالث هو أنه أيضا فيما إذا كان العنوانان متغايرين، لا عنوان واحد ولكن أحدهما مطلق ولا آخر مقيد، بل إذا كان عنوانين متغايرين، فيقول الملاك الثالث أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، وهذا أيضا فيما إذا كان العنوانان غير اشتقاقيين بل مبدئيين، من عناوين المبادئ لا من عناوين الاشتقاق، فكل منهما يدل على ماهية غير ما يدل عليه الآخر من ماهية، فيكشفان عن تعدد الخارج إذا كان انطباقهما على الخارج على نحو الحمل المواطات، حمله وهو لا حمل ذو هو، فيعبران إذن عن تعدد المتعلق، متعلق هذا الذي يحمل عليه غير متعلق ذاك الذي يحمل عليه، وهذا إنما يتم فيما إذا لم يكن العنوان العنوان الذي تعلق به الأمر والعنوان الذي تعلق به النهي بمنزلة الجنس والفاصل، أما إذا كان بمنزلة الجنس والفاصل فهما معا يعبران عن ماهية واحدة، فهذا ما رح يدل على تعدد المعنوان، إنما يدل على تعدد المعنوان فيما إذا كان كل منهما من ماهية مستقلة عن ماهية الآخر، فيكشفان عن تعدد المعنوان، وبالتالي يجوز اجتماع الأمر والنهي لتعدد المعنوان. هذه ثلاثة ملاكات لجواز اجتماع الأمر والنهي. بعد هذا التوضيح دخلنا في بيان النسبة بين هذه الملاكات، هل أن هذه الملاكات الثلاثة كلما انطبقت وجرت كلها تجري، وكلما لا تجري كلها لا تجري، أو لا، أو أن في بعض الحالات بعض هذه الملاكات تجري وبعض هذه الملاكات لا تجري، فشنو النسبة بين جريان هذه الملاكات الثلاثة؟ بدأ أستاذنا الشهيد ببيان النسبة بين الملاك الثاني والثالث، فوضح بأنه هناك حالة يجري الملاكان معا، وهناك حالة لا يجري الملاكان معا، وهناك حالة ثالثة نادرة، لعلها نادرة، الملاك الثاني يجري فيها والملاك الثالث لا يجري. أما الحالة التي يجري فيها الملاكان معا، الملاك الثاني والثالث معا، فهي حالة ما إذا كان العنوانان بل المتغايران من عناوين المبادئ لا من عناوين الاشتقاق، بل وكان الانطباق على الخارج على نحو حمل هو على نحو حمل المواطات، بل ولا يكون على نحو لا يكون على نحو الجنس والفاصل. فهنا كلا الملاكين يجريان، هم الملاك الثاني يجري، بمعنى أنه تعدد العنوان يكفي، مو باللازم يكشفان عن تعدد العنوان. وهم الملاك الثالث يجري، وهو أن تعدد العنوان في ذلك يكشف عن تعدد المعنوان. وأما الحالة التي لا يجريان معا، لا الملاك الثاني يجري ولا الملاك الثالث يجري، فهي حالة ما إذا كان العنوانان من العناوين الاشتقاقية، لا من عناوين المبادئ، بل من العناوين الاشتقاقية، فلا الملاك الثاني يجري ولا الملاك الثالث. أما عدم جريان الملاك الثالث فهو واضح، الملاك الثالث لأن كان يعتمد الملاك الثالث على كاشفية تعدد العنوان عن تعدد المعنون، وتعدد العنوان إنما يكشف عن تعدد المعنون في العناوين المبادئ لا في عناوين الاشتقاق التي يكون حملها حمل ذو هو. إذا كان حمل ذو هو فلا يكشف عن تعدد المعنون، لأنه شيء واحد قد يحمل صفتين متعددتين، فيكون هم ذو علم وهم ذو فسق مثلا، هذا يكون شيء واحد، فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. إذن فإذا كان العنوانان عنوانان اشتقاقيين يكون حملهما حمل الاشتقاق، فالملاك الثالث ما يجري واضح. ملاك الثاني ليش ما يجري؟ لما لا يقال بأن تعدد العنوان يكفي؟ يقول لأنه ما دام أن الحامل حمل ذو هو، فهذا يعني أن الموصوف بذينك الصفتين بذينك الصفتين دخيل في المتعلق، وهذا يعني أنه صار محور مشترك. فمن ناحية الفعل الصلاتي، من ناحية الفعل الغصبي، ووضح أستاذنا الشهيد أن الصلاة والغصب وإن كان بحسب المدلول اللغوي هذا أمر تعلق بالصلاتية لا بفعل صلاتية، لا بفعل صلاتيا عفوا، كما أن النهي من الناحية اللغوية قد يقال بأنه ليس نهيا عن فعل غصبيا بل نهي عن الغصب نفسه. ولكن المراد الجدي بمثل صلي ولا تغصب هو الأمر والنهي عن الفعل الصلاتي وعن الفعل الغصبي، لا الغصبية والصلاتية فحسب، بل الفعل الصلاتي والفعل الغصبي. وبالتالي هذا الفعل راح يكون محور مشترك، وإذا صار محور مشترك يدخل في البلي التحفظ الثالث من التحفظات الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد، فلا يجري الملاك الثاني. إذن ففي هذه الحالة لا يجري لا الملاك الثاني ولا الملاك الثالث. وما هو المورد النادر الذي يجري فيه الملاك الثاني ولا يجري فيه الملاك الثالث؟ هذا المورد هو ما إذا كان متعلق الأمر جنسا ومتعلق النهي فصلا، فإنهما حينئذ لا يعبران عن تعدد المعنون، لما قلنا من أن الجنس والفاصل إنما يعبران عن معا بمجموعهما عن ماهية واحدة، فلا يكشفان إذن عن تعدد المعنون، ولكن تعدد العنوان يكفي، فالملاك الثاني يجري فيما إذا كان الحمل حمل مو اشتقاقي وإنما حمل كان حملا بل مواطاتيا، حمل كان حمل مواطات، فعندئذ تعدد العنوان يكفي، لأنه اللحاظ لا يسري إلى الخارج حتى لا يسري حقيقة إلى الخارج حتى يصطدمان، حتى يصطدم الحب والبغض. بالأخير أستاذنا الشهيد هنا يغتنم الفرصة يقول: ما دام وصلنا إلى مورد صح فيه الملاك الثاني ولم يصح فيه الملاك الثالث، ويمثل له بمثال الخط وانحناؤه، الخط بمنزلة الجنس وانحناء الخط بمنزلة الفاصل، فيقول بأنه هنا قابل للاجتماع، ويقول بأن هذا المثال وجداني، الوجدان يحكم بأنه بالإمكان أن يقال ارسم خطا ولا تجعله منحنيا. فهذا يدل هذا المثال ووجدانية جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل هذا المثال يدل بالدلالة الإنية، يعني دلالة المعلول على العلة، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي يدل على علة هذا الجواز، صحة علة التي قلناها في جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن الملاك الأول خب باطل عنده أستاذنا الشهيد، والملاك الثالث ما يجري في هذا المورد، ينحصر العام بالملاك الثاني، فيقول إذن وجدانية جواز اجتماع الأمر والنهي في هذا المثال دليل بالدلالة الإنية على صحة الملاك الثاني، لا يبقى إلا الملاك الثاني، فالملاك الثاني إذن صحيح، يجعل هذا شاهدا على صحة الملاك الثاني. بعد هذا يتحول إلى أن بيان النسبة بين الملاك الأول والملاكين الآخرين. ما هي النسبة بين الملاك الأول على فرض صحته، لأن هو لا يرى صحة الملاك الأول، ولكن على فرض صحة الملاك الأول، ما هي النسبة بين الملاك الأول والملاكين الآخرين؟ يقول أن النسبة نسبة العموم من وجه، لأنه قد يجريان معا وقد يجري هذا دون ذاك وقد يجري ذاك دون هذا. أول نذكر مادتي الافتراق، في أي حالة يجري الملاك الأول ولا يجري الملاك الثاني والثالث؟ الحالة التي يجري فيها الملاك الأول ولا يجري فيها الملاك الثاني والثالث هي حالة ما إذا كان العنوانان سواء كان عنوان واحد لكن اختلفا في الإطلاق والتقييد، أو كان عنوانين متغايرين ولكن كان بل من نوع العناوين الاشتقاقية. إذا كان من نوع العناوين الاشتقاقية، هسه إما بشكل صريح عنوانان اشتقاقيان مثل العالم والفاسق، أو بشكل مبطن مثل الصلاة والغصب، اللي يصير شيء قال بأن هذا هم أيضا اشتقاقيان بحسب المراد الجدي. إذا كان العنوانان اشتقاقيين وكان الأمر بدليا والنهي شموليا كما هو المتعارف، أن الأمر المتعارف في الأمر أنه بدلي والمتعارف في النهي أنه شمولي، فحينئذ الملاك الأول يتم والملاك الثاني والثالث لا يتمان. أما الملاك الأول يجري لأنه الأمر بدلي ويكون الحب متعلقا بصرف الوجود ولا يسري إلى الحصة، بينما النهي شمولي فيسري إلى الحصة، فلا يتمركزان على شيء واحد حتى يتضادا بناء على صحة الملاك الأول، فهذا يجري. وأما عدم جريان الملاك الثاني والثالث، فلأنه اشترطنا في كل من الملاك الثاني والثالث أن يكون العنوانان من العناوين مبدئية لا من عناوين الاشتقاق، وذلك لأنه إذا كان من عناوين الاشتقاق فلا يدل على تعدد المعنون، لأنه شيء واحد قد يحمل صفتين، فهم يصير ذو هذا الصفة وهم ذو تلك الصفة، فشيء واحد فلا يعبران عن تعدد المعنون، إذن فالملاك الثالث لا يجري. ومن ناحية أخرى هذا الموصوف الواحد راح يكون محور مشترك بينهما، وبالتالي يدخل في التحفظ الثالث من التحفظات الثلاثة التي ذكرناها في الملاك الثاني. إذن لا الملاك الثاني يجري ولا الملاك الثالث يجري. هذه مادة الافتراق التي يجري فيها الملاك الأول ولا يجري فيها الملاك الثاني والثالث. أما مادة الافتراق التي هي بعكس هذا، مادة الافتراق التي لا يجري فيها الملاك الأول ويجري فيها الملاك الثاني والثالث، هذه المادة الافتراقية عبارة عما إذا كان متعلق الأمر والنهي عنوانان متغايران لا عنوان واحد مطلق ومقيد، عنوانان متغايران وكان الحمل حملة مواطات، حمله هو لا حمل الذو هو، فحينئذ الملاك الأول ما يجري، لأن الملاك الأول بل إنما يجري فيما إذا كان البلي فيما إذا كان فيما إذا كان العنوانان فيهما محور مشترك، فيما إذا كان العنوانان فيهما محور مشترك، بلي عفوا خل أبين هذا مادة هذه المادة الافتراق الثانية. مادة الافتراق الثانية هي ما إذا كان الملاك الأول ما يجري ولكن الملاك الثاني والثالث يجريان، وهذا فيما إذا كان الأمر صدفتان أيضا شموليا، وإن كان هذا نادرا، الأمر عادة بدلي، متعلق الأمر عادة بدلي، من النادر أن يكون متعلق الأمر شموليا. مثلا إذا قال أكرم من في الدار فهذا راح يصير شمولي لكل من في الدار، وإذا كان شيء من هذا القبيل، إذا كان الأمر شموليا كالنهي من ناحية الشمولية، فالملاك الأول يبطل، لأن الملاك الأول كان يعتمد على شنو؟ كان يعتمد على كون الأمر بدليان، كان يعتمد على هذا الأمر، كان يعتمد على كون الأمر متعلقا بصرف الوجود والنهي متعلقا بمطلق الوجود. فهنا إذا كان الأمر حاله حال النهي أيضا كان شموليان، فراح يصير اثنان متعلقان بمطلق الوجود، ليس الأمر متعلقا بصرف الوجود. إذن فالملاك الأول يبطل، ولكن الملاك الثاني والثالث يتمان فيما إذا كانا لا يشتملين غير مشتملين على محور واحد، إذا كانا عنوانين مبدئيين غير اشتقاقيين ولا يوجد بينهما محور واحد، فهم الملاك الثاني يجري بأن يقال بأن تعدد العنوان يكفي لأنهما لا يصليان حقيقة إلى الخارج، وهم الملاك الثالث يجري وهو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان فيما إذا لم يكن بينهما محور مشترك وكان الحمل حملا مواطاتيا فيجريان هم الملاك الثاني وهم الملاك الثالث. إذن فهذه هي مادة الافتراق التي لا يجري فيها بل الملاك الأول ويجري فيها الملاك الثاني والثالث. وأما مادة الافتراق أما مادة الاجتماع التي يجري فيها هم الملاك الأول وهم الملاك الثاني والثالث، فهي ما إذا كان من ناحية كان الأمر بدليا والنهي شموليا، فالملاك الأول يجري لأن الأمر يتعلق بصرف الوجود والنهي يتعلق بمطلق الوجود، فلا يصلان إلى شيء واحد حتى يصطدم. ومن ناحية أخرى كان الأمر والنهي بل معهويين مبدئيين من العناوين المتغايرة المبدئية مو اشتقاقية، ولم يكن بينهما محور مشترك حتى يمنع عن جريان الملاك الثاني والثالث، فالملاك الثاني والثالث يجريان فيما إذا كان عنوانين متغايرين ولم يكن بينهما محور مشترك وكان الحمل حملا مواطات في كليهما، فيعبران عن تعدد المعنوان، وبالتالي هم يعبران عن تعدد المعنوان هم تعدد العنوان وحده يكفي لأنهما ماهويان. فإذا في هذه الحالة هم الملاك الأول يجري وهم الملاك الثاني يجري وهم الملاك الثالث يجري، هذه الملاكات الثلاثة كلها تجري. إذن بهذا يظهر أنه أن النسبة بين الملاك الأول والملاك كان الثاني والثالث نسبة العموم منواج، لأنه هم في مادة الافتراق بصالح الملاك الأول وهم مادة توجد مادة افتراق بصالح الملاك الثاني والثالث، وهم توجد مادة اجتماع التي يجري فيها الملاك الأول والثاني والثالث كلها تجري. هذا توضيح نسبة العموم منواج بين الملاك الأول والملاك الثاني والثالث. إلى هنا ينتهي كلام أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه حول توضيح المجوزات الثلاثة أو قل الملاكات الثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنهي. يبقى أن لدينا ملاحظات عديدة على مجموع ما وضحه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث، سنبين إن شاء الله ملاحظاتنا أو بعض ملاحظاتنا إذا ما لحقنا على الكل في درس واحد، إن شاء الله سنبين الملاحظات أو بعضها في الدرس القادم إن شاء الله. وبعد ذلك سير عند تطبيق هذه الفكرة على البحث الفقهي. أنا أظني أنه إذا نحذف هذا البحث الفقهي أنه من الناحية الفقهية الصلاة مع الغاصب هذا شنو حكمه، أو الصلاة مع وجوب الستر مع حرمة غصب الثوب المغصوب مثلا، هذا بحث فقهي، أظننا نحذف هذا البحث الفقهي. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.